يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة السادسة. سلام عليكم. هذا هو الجزء الرابع من العنوان الذي شرعت فيه منذ الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج في أروقة زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه. وصلت معكم وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنها زيارة العباس المعروفة المروية عن إمامنا الصادق والتي ينقلها المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه عن كتاب كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي القمي رضوان الله تعالى عليه. الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن صادق العترة الطاهرة. لازلت أقرأ من نفس النص. وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية إلى هذه العبائر ووقفت عندها وقفة إجمالية، لأن المقام لا يسمح بالتفصيل. إذا أردت أن أفصل في كل مفردات زيارة أبي الفضل وأن أتناول كل المطالب فإنني سأحتاج إلى حلقات كثيرة جدا، ولذا سأكتفي بهذا الإجمال وبهذا الإيجاز والاختصار. أشهد يا أبا الفضل، أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. تقدم الكلام في الحلقات الماضية من أن هذا العنوان الإمامة قد يأتي مشتملا على معنى الولاية. وقد يأتي العنوان الثاني الولاية مشتملا على معنى الإمامة، وقد يأتيان بنفس المعنى، فتكون الإمامة هي الولاية والولاية هي الإمامة. حين أقول قد تأتي الإمامة تعبيرا اصطلاحا هذه اللفظة تشتمل على معنى الولاية، فإن الولاية ستكون من شؤون الإمامة. وهكذا قد تأتي الولاية بمضمون أوسع، وتكون حينئذ الإمامة من شؤونها، والمراد من الإمامة هنا إذا كانت من شؤون الولاية فهي إمامة الناس في دينهم، وإمامة الناس في دنياهم، وهذا شأن يسير من شؤون إمامة محمد وآل محمد التي هي بمعنى الولاية، والولاية بمعنى الربوبية، والمراد من الربوبية هنا لا بمعنى ربوبية الخالق الأول الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته، وإنما هي الولاية فيما ينبسط من فيضها على الخلق، وتلك هي الربوبية بتعبير آخر، فإن الفيض ينبسط منهم وبهم، مثلما نقرأ في زيارة الندبة وهي غير دعاء الندبة. هكذا نقرأ في زيارة الندبة نخاطب آل محمد، وزيارة هذه صادرة عن الناحية المقدسة، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. الفيض منبسط منهم وبهم، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة، لكنني كما قلت قبل قليل قد أشرت إلى هذه الحقيقة من أن المصطلح الأوسع الولاية، ومن أن هذا المصطلح ولاة الأمور ولي الأمر أوسع من مصطلح الإمام في كثير مما جاء من أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا مصداق من مصادق ما أنا أحدثكم عنه، وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. طاعة العباس لولاة الأمر ليس بنفس المعنى الذي يصدر مني أو منكم. إننا حين نطيع ولاة أمرنا، أعني أئمتنا محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إننا نطيعهم بعنوان عبودية الطاعة، بهذا العنوان. وهذا المعنى يكون بحسب مستوى عقيدتنا ومستوى الاعتقاد عندنا، يكون بحسب معرفتنا التي هي بحسب عقولنا. فأين يكون هذا الكلام حينما أريد الحديث عن طاعة العباس لولاة الأمر؟ ولاة الأمر هؤلاء هم الذين جاء ذكرهم في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان أيضا: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. ولاة الأمر هؤلاء هم الذين يقول عنهم الدعاء: لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. ويستمر الدعاء فيقول: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. أنا وأنتم لا نتمكن أن نتوجه في طاعتنا إلى هذه المضامين بحسب الحقيقة، وإنما كلام نلقلق به على ألسنتنا، وهناك صور من المعاني نحاول أن نتخيلها بحسب ما نملك من معطيات علمية ومعرفية محدودة. ومن هنا ستكون طاعتنا بحسبنا. العباس حين يطيع ولاة الأمر إنه يطيعهم من حيث هو، من حيث تتجلى هذه المعاني في عقله وقلبه وروحه وكينونته ووجوده صلوات الله وسلامه عليه. فجزاك الله يا أبا الفضل أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. من هنا حشد إمامنا الصادق كل هذه التعابير: أفضل الجزاء، أكثر الجزاء، أوفر الجزاء، أوفى جزاء. كل هذه التعابير حشدها إمامنا الصادق في هذا النص لكي يشعرنا بعظمة هذا المعنى ودقته. فإن طاعة العباس لولاة الأمر تتخذ معنى بحسبه هو. فحينما أقول من أن العباس هو العبد الصالح المطيع لله ولمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين من سجادهم إلى قائمهم، ليس كما أتحدث عن نفسي أو عنكم أو عن أي شيعي آخر. والعبائر هذه تشير إلى ما تشير إليه من عمق الدلالة وعظيم المعنى بحسب ما نستطيع أن نستشرفه من خلال التدبر في هذا النص الشريف. وتبقى القضية محكومة بقانون المداراة في البيان وبعجز اللغة عن التعبير عن عميق المحتوى. ومن هنا يلجأ الإمام الصادق إلى حشد كل هذه العبائر، لا لعجز في بيان الإمام، ولكن اللغة عاجزة، طبيعة اللغة هي هذه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. هذا المعنى لا أستطيع أن أتصوره. غاية مجهودي يمكنني أن أتصورها، ولكنني لا أستطيع أن أتصور غاية مجهودكم، لأنني لا أعرف نقاط قوتكم ونقاط ضعفكم، ولا أعرف ما تشتمل عليه عقولكم، ولا ما يعتلج في بواطنكم من هواجس، من نوايا، من خلجات. فأنا لي أن أعرف غاية المجهود بالنسبة لكم، فما بالكم حينئذ وأنا أتحدث عن أبي الفضل العباس. يمكنني أن أدرك غاية مجهودي، لكنني لا أستطيع أن أدرك بنحو الحقيقة غاية مجهود أي شخص آخر، لأنني لا أملك من المعطيات الحقيقية عن ظاهره أو عن باطنه. فكيف أتحدث حينئذ عن غاية المجهود عند أبي الفضل العباس؟ وإنما إمامنا الصادق هو الذي حدثنا عن هذا. وهنا نطلق العنان للبيان اللغوي، ليس أكثر من ذلك. فغاية مجهود العباسي لا أستطيع أن ألم بحدودها. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. المبالغة في النصيحة المراد منها بذل كل جهد ممكن لأجل الذي أنا ناصح له. قد بالغت في النصيحة لحسين، هذا هو المراد. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة. المبالغة في النصيحة قد تكون على مستوى القول، الدفاع باللسان، تسخير العلم وتسخير اللغة وتسخير ما يرتبط بمنظومة الفكر والإدراك عند الإنسان، عبر القلم أو عبر اللسان أو عبر أي وسيلة من وسائل التعبير. وهذا جانب من المبالغة في النصيحة في نصرة الذي أريد أن أنصره، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فإن المبالغة في النصيحة لابد أن تشتمل على أن العواطف وأن الخلجات النفسية تكون موظفة في ليلها ونهارها في خدمة هذا الذي أنا ناصح له، وبعد ذلك يأتي الجانب العضلي والفيزيائي والجسماني، وهكذا القضية مفتوحة في جميع الاتجاهات. في الجانب المالي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الثقافي، ما يستطيع الإنسان أن يقوم به، تلك هي المبالغة في النصيحة. وإنني أتحدث عن شخص من أمثالي بالنسبة لحال العباسي، فإنني لا أستطيع أن أتحدث عن حاله، عن حال كيان يقول له الحسين بنفسي أنت، فعن أي شيء أتحدث؟ ولكنني أخذ الواقع النفسي لي ولأمثالي مثالا وسيلة توضيحية تقريبية كي أتحدث عن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الذي تصل إليه يدي، وهذا هو الذي يلامسه عقلي وفكري، فماذا أصنع أكثر من هذا؟ أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. المضمون هو نفسه الذي مر في الحديث عن أمير المؤمنين الذي عبرت عنه الزيارة بهذا العنوان البدريون. على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه. الكلام هو هو، الجمل السابقة تتحدث عن أمير المؤمنين، وهذه الجملة والعبارة تتحدث عن العباس الشهيد. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة يا أبا الفضل، وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء. من هم هؤلاء الشهداء؟ إنهم محمد وآل محمد. الزيارة لا تتحدث عن الذين قتلوا في ساحة المعارك، ولا تتحدث عن الذين لهم مقام الشهادة من الأنبياء والأوصياء، فإن الأنبياء من الشهداء، وإن الأوصياء من الشهداء، وإن الصديقين من الشهداء. هذه المصطلحات تتداخل فيما بينها، تتفق وتتوحد في بعض الأحيان، وتفترق افتراقا كبيرا في أحيان أخرى بحسب الحيثية التي جاءت منظورا إليها في النص المعصومي. فبعثك الله في الشهداء، الحديث هنا عن أعلى مستوى من المستويات، وأعلى مستوى من مستويات الشهداء هم فقط محمد وآل محمد، باعتبار أن هذا الدعاء جاء متفرعا من المبالغة في النصيحة ومن إعطائه غاية المجهود، فجاء الدعاء متفرعا على ذلك. هذه الفاء يقال لها في أجواء البلاغة والعربية إنها فاء التفريع، الفاء التفريعية، تفرع ما بعدها عما قبلها. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء. الشهداء هنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا نقرأ في سورة الفجر، والتي هي سورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي، فادخلي في عبادي، عبادي محمد وآل محمد، وادخلي في جنتي، في جنة خاصة. الآيات ما تحدثت عن جنان الخلد، وإنما عن جنة لها خصوصية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الآيات في أفقها الأعلى في حسين، تشير إلى حسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما ورد في أحاديثهم. وأنا لست بصدد تشقيق الحديث وتفصيله. الآيات في أفقها الأعلى في حسين، و وفي آفاقها الأخرى، في آفاقها العالية، قلت في الأفق الأعلى في حسين، ولكن في آفاقها العالية قطعا تنطبق على أبي الفضل العباس. المضمون هو هو في زيارته الشريفة: فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين. هذه المضامين مثل ما قلت، النصوص هذه محكومة بقانون المداراة في البيان. فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين. هذا المضمون فيه شيء من التفصيل، يحدثنا عن جانب، عن جهة من جهات ما تشير هذه الآيات إليها: يا أيتها النفس المطمئنة. مثل ما قلت، الأفق الأعلى حسين صلوات الله عليه، ولكن هناك آفاق عالية، من هذه الآفاق العالية هذا الخطاب يكون موجها للعباس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بحسب ما بينت فإن هذه الآيات لها آفاق، ذلك ما بينته وشرحته لنا أحاديثهم الشريفة، لأن هذه الآيات في بعض آفاقها تخاطبني أنا وتخاطبكم أنتم، وهذا ما أخبرتنا عنه أحاديثهم الشريفة. هذا هو المجلد الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 283. الحديث الثالث ينقله سيد هاشم البحراني من كتاب الكافي الشريف لشيخنا الكليني. الرواية عن سدير الصيرفي عن إمامنا الصادق، الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة، فينادي روحه. الحديث عن روح من؟ عن روحي أنا وعن أرواحكم. مثلما قلت الرواية طويلة لأن سدير الصيرفي يسأل الإمام الصادق: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ إنه يسأل عني وعنكم وعن أمثالنا. أذهب إلى موطن الحاجة، فينادي روحه مناد من قبل رب العزة. متى؟ في اللحظات الأخيرة من حياته. فينادي روحه، روح المؤمن من أمثالنا، مناد من قبل رب العزة، فيقول هذا المنادي: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته. الإطمئنان هنا. هذا الخطاب لي ولكم في أفق من آفاق هذه الآيات الشريفة. في اللحظات الأخيرة حينما ننقطع عن الدنيا ولم يبق فيما بيننا وبين الرحيل إلا لحظات، فينادي روحه كما تقول الرواية، روح المؤمن، مناد من قبل رب العزة، فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية، بولايتهم، مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي، يعني محمدا وأهل بيته، وادخلي جنتي، إلى آخر ما جاء في الرواية. الكلمات واضحة. هذا أفق من آفاق هذه الآيات. الخطاب موجه لنا بحسبنا. مثلما قلت قبل قليل، إنني أتحدث عن حالي وعن حالكم كي أقرب صورة بقدر ما أستطيع إلى مجال قريب من فلك يدور حول حقيقة عظيمة واسعة عنوانها العباس. هذا هو الذي أستطيع أن أقوم به، فماذا أصنع؟ أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود يا أبا الفضل، فبعثك الله في الشهداء. يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وعلي وآلهما، ارجعي 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 إلى ربك راضية بولايتهم، متبرئة من أعدائهم، مرضية بالثواب والأجر العظيم، فادخلي في عبادي، ادخلي ادخلي في فناء محمد وآل محمد، وادخلي جنتي، هذه جنة الحسين، وادخلي جنتي. الآية الوحيدة في كل القرآن التي نسب الله فيها الجنة إلى نفسه، إنها جنة الحسين. فأين يكون العباس؟ أفلا يكون العباس في جنة الحسين؟ ونحن إذا كنا نستحق هذا الخطاب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إذا كنا نستحق هذا الخطاب فإننا سنكون مع الحسين في جنته. يا خدام الحسين، جنة الحسين لا تنال بهذا الهراء الذي أنتم فيه، تنال بالمعرفة. يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وعلي وآلهما، كيف يحصل الإطمئنان؟ الإطمئنان حالة نفسية وعقلية ووجدانية لا يمكن أن تتحقق من دون معرفة، من دون علم. لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه القضية، أذهب بكم إلى فاصل. فبعثك الله في الشهداء يا أبا الفضل، وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا، وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين، وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذه العناوين مثلما قلت قبل قليل قد تلتقي وقد تفترق. هناك مشكلة واضحة في ساحة الثقافة الشيعية، هيمنة الثقافة المخالفة، هيمنة الفكر الناصبي. الفكر الناصبي يركز كثيرا على مصطلح النبوة لأجل إزالة مصطلح الإمامة، لأجل إزالة مصطلح الوصية، ويؤكد على فضل الأنبياء الذين ذكروا في الكتاب الكريم بنحو يغلق على العقول أن تتدبر في الآيات وفي الأحاديث لأجل إلغاء فضل آل محمد، بل إن الفكر الناصبي ينتقص من محمد صلى الله عليه وآله لأجل أن ينتقص من العترة الطاهرة. فإذا كان محمد منتقصا فإن العترة الطاهرة ستكون منتقصة ولا مجال للدفاع عن ذلك. هذه المشكلة تسربت إلى عقول مراجعنا، ولذا بين مراجعنا من المعاصرين الآن من مراجع النجف من يرى فضل الأنبياء أولي العزم، يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على آل محمد، من يرى فضلهم. وهذه القضية ليست محصورة بهذا القائل أو بذاك القائل، الثقافة الناصبية عصفت برؤوس مراجعنا، كتب التفسير عندنا مشحونة بالفكر الناصبي، خطباء المنبر يتحدثون بالفكر الناصبي، وهكذا القضية منتشرة واسعة جدا. إذا ما رجعنا إلى ثقافة آل محمد القضية مختلفة اختلافا كبيرا. سأقف هنا وقفة موجزة كي أحدثكم عن جانب من ثقافة محمد وآل محمد فيما يتعلق بهذه العناوين. وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. النبوة بحسب منطق الكتاب والعترة وظيفة دنيوية لهداية الخلق لتعليمهم، مثلما نقرأ في سورة الجمعة في الآية الثانية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه هي النبوة. النبوة وظيفة إلهية لهداية الناس. هناك نبيون، صديقون، شهداء وصالحون. أما الشهداء، الشهادة فهي وظيفة أخروية. الأنبياء يشهدون على أممهم. نحن عندنا في الروايات والأحاديث ما من نبي إلا وهو شهيد، وما من وصي إلا وهو شهيد، شهيد على أمته، شهيد على الأجيال التي تنتمي إليه. فما من نبي إلا وهو شهيد، وما من وصي إلا وهو شهيد، وكل بحسبه. ومر علينا من أن حمزة وجعفر بأمر رسول الله هما الشاهدان للأنبياء، وليس على الأنبياء، هما شاهدان للأنبياء، لأن الأنبياء لا يصدر منهم النقص. فحمزة وجعفر، لاحظوا التعبير الدقيق لإمامنا الصادق، قال هما الشاهدان للأنبياء، أما الأنبياء والأوصياء فهم الشهداء على الأمم، لأن الأمم صدر منها ما صدر. هناك شاهد على وهناك شاهد لي، فحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء، أما الأنبياء والأوصياء هم الشهداء على أممهم. أنا لا أريد أن أفصل القول كثيرا في هذا، ولكن لأن العبارة وردت في زيارة أبي الفضل وهذه العناوين تتكرر، ولست مولعا في شرح المصطلحات، لكن بيان هذا المطلب يساعد على فهم مداليل الزيارة الشريفة. وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبوة وظيفة إلهية دنيوية، الشهادة وظيفة إلهية أخروية. أما الصديقية والصالحية منازل ومراتب وحالات يكون عليها أصحابها، تتحدث عن مدى قربهم وبعدهم من الجهة التي تمنحهم وسام الصديقية والصالحية. قطعا وسام الصديقية أعلى من وسام الصالحية، ولذا في رواياتنا حين يحدثنا إمامنا الصادق عن أبواب الجنة فباب للأنبياء والصديقين وباب للشهداء والصالحين. الأنبياء شهداء، الصديقون شهداء، ولكن هناك مجموعة توصف بهذا الوصف، بوصف الشهداء، مثلما هناك في الدنيا مجموعة توصف بوصف الأنبياء، فهناك مجموعة في يوم القيامة في الآخرة توصف بوصف الشهداء. ولذا قلت قبل قليل من أن هذه العناوين قد تلتقي، قد تتداخل وقد تفترق. أقرب لكم الفكرة بمثال أو مثالين أو أكثر من ذلك. في سورة البقرة وفي الآية 24 بعد 100 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الآية تتحدث عن إبراهيم النبي، تتحدث عن إبراهيم الرسول، تتحدث عن إبراهيم خليل الله. وإذ ابتلى إبراهيم الذي هو نبي الله الذي هو رسول الله من أولي العزم الذي هو خليل الله، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة جاءت بعد ذلك. نعود إلى كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي، صفحة 322، الحديث الثالث، الرواية منقولة عن الكافي الشريف. هذا هو مصدرها الأصل، الجزء الأول من الكافي الشريف. عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له الأشياء العبودية والنبوة والرسالة والخلة، فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. قال إمامنا الصادق معلقا فمن عظمها في عين إبراهيم عظم الإمامة، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الإمام يبين لا يكون السفيه إمام التقي. العبارة دقيقة جدا، لا يكون السفيه إمام التقي. كلما التصقنا بأئمتنا ابتعدنا عن السفاهة، اقتربنا من الفقاهة، وكلما ابتعدنا عنهم فإننا ذهبنا إلى السفاهة. المرجع الذي يبتعد عن آل محمد إنه يذهب باتجاه السفاهة، المرجع الذي يقترب من آل محمد إنه يذهب باتجاه الفقهاء. أين تضعون حينئذ ما يقوله مراجعنا؟ على سبيل المثال ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى في الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والتقليد، وهو يتحدث عن مواصفات مرجع التقليد، يجزم قاطعا من أنه لا يجب الرجوع إلى مرجع التقليد، لا يجب الرجوع إليه بهذا الشرط، بشرط أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في أمرهم، فهو لا يشترط هذا في مرجع التقليد. هذا الكلام قرأته عليكم سابقا وسنعود إليه، وهذه الفتوى يتفق المراجع الآخرون مع السيد الخوي عليها، لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لإمام زماننا أو ممن له ثبات تام في معرفته. المرجع بهذا الوصف هو أقرب إلى السفاهة من الفقهاء، بل هو سفيه حقا. كيف يكون مرجعا ويدعي ما يدعي ولا يكون شديد الحب لإمام زماننا وليس له ثبات تام في معرفته؟ إنه سفيه، بل هو أسفه السفهاء. وهذا هو منطق آل محمد، ما هو منطقي؟ قال: فمن عظمها في عين إبراهيم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. الإمام يقول، إمامنا الصادق قال: لا يكون السفيه إمام التقي. القضية واضحة، واضحة جدا. الرواية فصلت بين العبودية والنبوة والرسالة والخلة وبين الإمامة، ثم بعد ذلك جمعت كلها في عنوان واحد مثل ما قال إمامنا الصادق: فلما جمع له الأشياء قال: إني جاعلك للناس إماما. وهذا هو الذي قصدته من أن هذه المصطلحات قد تجتمع وقد تفترق، والسر فيها هو القرب والبعد من محمد وآل محمد. في نفس الجزء صفحة 318 من حديث طويل ينقله سيد هاشم البحراني عن الشيخ الصدوق عن المفضل بن عمر عن الصادق صلوات الله عليه، المفضل يقول: سألته عن قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ الإمام الصادق يقول: قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال، أبونا آدم قال: يا رب، أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن فيما يرتبط بإبراهيم؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم 12 إماما تسعة من ولد الحسين، 12 إماما، 9 من ولد الحسين، والرواية واضحة وصريحة جدا في أن مراتب الأنبياء من أولي العزم ومن غيرهم، في أن مراتب الصديقين، في أن مراتب الرسل والأولياء والشهداء والصالحين مدارها هنا في هذه الأسماء الطاهرة، مدارها عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. مثال آخر في نفس هذه الأجواء، ما جاء في سورة طه في الآية 15 بعد 100، فيما يرتبط بأبينا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ومن هنا لم يكن أبونا آدم من أولي العزم، والآية واضحة صريحة. أبونا آدم نبي، نعم نبي، هو صفوة الله، هو صفي الله. آدم صديق، نعم آدم صديق، شهيد شهيد، صالح صالح، كل هذه الأوصاف تلتقي في أبينا آدم. الرواية في الكافي الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكافي: باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم. الرواية الثانية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين من حروف الاسم الأعظم، باعتبار أن الروايات تحدثنا عن أن حروف الاسم الأعظم 73 حرفا. إمامنا الصادق يقول: إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما، وأعطي موسى 4 أحرف، وأعطي إبراهيم 8 أحرف، وأعطي نوح 15 حرفا، وهؤلاء هم أولو العزم، وأعطي آدم 25 حرفا. فعدد الحروف عند أبينا آدم أكثر من عدد الحروف عند أولي العزم. كما قلت لكم، النبوة وظيفة إلهية دنيوية، ومثلما تلتقي هذه الأوصاف، النبيون الصديقون الشهداء الصالحون، تلتقي وتفترق حروف الاسم الأعظم كذلك. أنا لست بصدد الحديث عن كل هذه التفاصيل، إنما أردت أن أقول من أن الثقافة في الساحة الشيعية عن هذه المصطلحات وعن هذه المعاني ما هي بثقافة العترة الطاهرة، إنها ثقافة النواصب التي جاءنا بها مراجعنا وعلماؤنا الكرام، أثبتوها في كتب التفسير، أثبتوها في كتب العقائد، وما لهم من علم بثقافة الكتاب والعترة. وآل محمد يقولون: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. القضية كبيرة جدا، أنا لست بصدد الحديث عن كل شيء، لكنني أردت أن آتيكم بمثال إبراهيم الخليل، آدم صفوة الله، أبونا. هؤلاء هم أولو العزم. وإذا رجعنا إلى القرآن وذهبنا إلى سورة الكهف وقصة موسى نبي من أولي العزم مع وصيه يوشع ابن نون، فلما جاوزا قال لفتاه، فتاه وصيه، لا فتى إلا علي، لا وصي إلا علي. فلما جاوزا موسى ويوشع قال لفتاه، إلى آخر ما جاء في الآيات. لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل، وإنما أذهب إلى الآية 78. ماذا قال الخضر لموسى؟ وقطعا إذا كان الكلام لموسى هو ليوشع أيضا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هناك فارق كبير بين حال الخضر، هذه الترقيعات التي يكتبها علماؤنا لتقليل الهوة فيما بين الخضر وموسى، هناك ترقيعات كثيرة يكتبها مراجعنا، هذه الترقيعات جيء بها من سوق الفكر الناصبي. الآيات واضحة وحتى الروايات واضحة. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهناك ما هو أكثر، في الآية 82 يقول له: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تعبير دقيق، تسطع. هنا يتحدث عن أن الهوة قد كبرت. في الآية 78: ما لم تستطع، هناك حرف التاء، وهذه قاعدة معروفة عند علماء اللغة: زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، زيادة الحروف الكلمة، الحروف التي منها تبنى الكلمة، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، نقصان المباني يدل على نقصان المعاني. الآية 78: ما لم تستطع. أما في الآية 82: ما لم تستطع عليه صبرا. الهوة تكبر وتكبر. الخضر ما هو بنبي، وحتى لو كان نبيا فما هو برسول، وحتى لو كان رسولا وما هو برسول، فما هو من أولي العزم. هذه الثقافة الناصبية الموجودة في الساحة الشيعية تخالف منطق القرآن وتخالف منطق آل محمد، ولكننا ماذا نصنع لمراجعنا الكبار وهم يرتكسون ويغطسون ويغوصون في الفكر الناصبي ليل نهار؟ ماذا نصنع له؟ يأتي وكلاؤهم وتلاميذهم وفضائياتهم وخطباؤهم وحسينياتهم وكتبهم فتضخ هذا الفكر الناصبي، ويبقى فكر آل محمد حبيسا في نصوص زياراتهم وأدعيتهم التي لا يعتقد بها مراجعنا الكرام. الأمثلة كثيرة. موقف عيسى المسيح مع إمام زماننا، فعيسى المسيح نبي من أولي العزم، لكنه في الوقت نفسه هو جندي من جنود إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما مر علينا من أن الحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء جميعا، والرواية قرأتها عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف عن إمامنا الصادق، وكيف أن نوحا جاء يطلب من نبينا صلى الله عليه وآله أن يعين له شاهدا يشهد له، فعين النبي الحمزة وجعفر، ونوح هو شيخ المرسلين، هو أفضل الأنبياء في دائرة الأنبياء، لأنني لا أتحدث عن نبينا صلى الله عليه وآله، فما الأنبياء إلا قطرات لا يمكن أن تقايس ببحر البحور بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ما هي بتعابير إنشائية، هذا منطق الكتاب والعترة، هذه ثقافة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحال هو هو، فإن جميع الشهداء يغبطون أبا الفضل في يوم القيامة لعلو منزلته ولشرف رتبته. ومن هنا قلت من أن هذه المصطلحات تتداخل فيما بينها في بعض الأحيان، تلتقي، تفترق، تجتمع، تتشتت، وكل بحسبه. هناك نبي نبوته أعلى من شهادته، وهناك نبي شهادته أعلى من نبوته، وهكذا الصديقون، وهكذا الصالحون، والمدار محمد وآل محمد. فما من نبي بعث كما نعتقد بحسب ثقافة العترة الطاهرة، بحسب بيانات رسول الله وآل رسول الله، ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقرأت عليكم في الحلقات الماضية ما جاء من رواية عن باقر العلوم من أن طاعة فاطمة مفروضة على جميع الخلائق، ثم يعدد الإمام الباقر إلى أن يقول والأنبياء والملائكة، طاعتها مفروضة على جميع الأنبياء والملائكة، فما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وإمامة علي والأئمة من آل محمد. نحن حينما نجد هذا المعنى واضحا في حديث العترة الطاهرة، من أن حديثهم، من أن أمرهم صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل، فإن من الأنبياء من ليس مرسلا، أو ملك مقرب فإن من الملائكة من ليس مقربا، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فإن من العباد من لم يمتحن قلبه. فهناك مساواة بين الأنبياء المرسلين وبين العباد الذين امتحنت قلوبهم، ولا هم بأنبياء ولا هم برسل ولا هم من أولي العزم. إن أمرنا، إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل، فإن من الأنبياء من ليس مرسلا، أو ملك مقرب فإن من الملائكة من ليس مقربا، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. يعني الأنبياء الذين هم ليسوا بمرسلين، هم دون شأن العبد الممتحن الذي يحتمل أمره. وحينما نستمع إلى إمامنا الصادق وهو يقول إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل، فما بالك بالأنبياء غير المرسلين، ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. فحينما يسأل الإمام فمن يحتمله إذن، قال من شئنا. هنا المدار، من شئنا قد يكونون من أولي العزم، قد يكونون من الأنبياء المرسلين، قد يكونون من الأنبياء غير المرسلين، قد يكونون من الملائكة المقربين، قد يكونون من الملائكة ليس المقربين، قد يكونون من العباد الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان، قد يكونون من غير أولئك. الأمر راجع إلى محمد وآل محمد، المدار هنا بحسب حكمتهم وبحسب ما تقتضيه إرادتهم. إذا شاء الله شئنا، وإذا شئنا شاء الله، المشيئة واحدة. أعتقد أن المعاني تتضح صورتها حينما أقول من أن هذه العناوين، النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، قد تلتقي وتجتمع وقد تفترق وتتباين وتتشتت، وكل ذلك بحسب المقامات وبحسب اللحاظات والحيثيات. نحن نقرأ في كلمات أمير المؤمنين، هذا هو الجزء 15 من بحار الأنوار، طبع الدار إحياء التراث العربي، الرواية عن أمير المؤمنين صفحة 29. الرواية طويلة، أخذ منها موطن الحاجة. إن الله تعالى خلق من نور محمد، خلق من نوره 20 بحرا من نور، من نوره، بعض نوره. إنها البحار الإلهية التي لا أول لها ولا آخر لها، بحار بلا حدود. هذه البحار خلقت من نور محمد، من للتبعيض. إن الله تعالى خلق من نور محمد 20 بحرا من نور. ثم تفصل الرواية في حديثها عن هذه البحور، ولا أريد أن أقرأ الرواية لطولها. إلى أن نصل إلى هذا المقام، ثم قام النور المحمدي المتجلي عبر هذه البحار النورية التي خلقت من نوره الأعظم. ذلك هو الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. قام هذا النور فقطرت منه قطرات، كان عددها 124,000 قطرة من نور محمد. خلق الله 20 بحرا من نور، ومن تجلياته كانت هناك قطرات. هذه القطرات قطرات نور الأنبياء، فأين وجه المقايسة بين هذه القطرات وبين هذه البحار؟ وأين وجه المقايسة بين هذه البحار وبين نوره الأعظم؟ ثم قام فقطرت منه قطرات، كان عددها 124,000 قطرة. فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء. الأنبياء خلقوا من هذه القطرات. فلما تكاملت الأنوار، أنوار الأنبياء، صارت تطوف حول نور محمد كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام، يطوفون حول نور محمد الذي هم تجلوا منه، والذي هو من تجليات النور الأعظم، النور المحمدي الأعظم. علي هو محمد، وفاطمة روحه التي بين جنبي، أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد، بل كلهم محمد. فأين وجه المقايسة بين الأنبياء وبين محمد وآل محمد؟ هم يطوفون حول تجليات أنواره، وبحسب القرب والبعد تتحقق مراتبهم وتتشخص مقاماتهم. وهذا هو الذي قصدته من أن الثقافة في الساحة الشيعية ثقافة ناصبية بعيدة عن منطق الكتاب والعترة. وإذا أردنا أن نفهم زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه بمنطق ثقافة مراجعنا، فإننا سنستخف بحرمة العباس، لابد أن نعود إلى ثقافة علي وآل علي. هذه نفحات منها، هذه أمثلة مقتطفة منها. أعتقد أن المعنى أخذ يتضح شيئا فشيئا، وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا لا يعني أنهم هم أعلى رتبة منه، يحشر معهم، فإننا نحشر مع بعضنا، وبعضنا أعلى رتبة وبعضنا أدنى رتبة. الحشر معهم هو الكون في المكان الذي يكون فيه محمد وآل محمد، إنهم يغبطونه جميعا، لأن النبيين هنا هم أصحاب تلك القطرات النورية التي قطرت من نور محمد، وكذاك الصديقون، وكذاك الشهداء، وكذاك الصالحون، وهم كلهم شهداء. فما من نبي إلا وهو شهيد، وما من صديق إلا وهو شهيد، وما من صالح إلا وهو شهيد، وجميع الشهداء يغبطون أبا الفضل على منزلته في يوم القيامة. نذهب إلى فاصل. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. إلى هنا ينتهي نص الزيارة التي وردت في كامل الزيارات، ولكن يأتي بعدها دعاء وداع. في مزار الشيخ المفيد وفي مزار السيد ابن طاووس وغيرهما وردت إضافات أخرى وتفصيل في زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما نقله المحدث القمي. يعني إذا أردتم أن تعودوا إلى كامل الزيارات فإن الزيارة تنتهي هنا، وبعد ذلك يأتي دعاء الوداع أو الوداع. والزيارة ودعاء وداعها جاءت برواية أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بحسب كامل الزيارات وكتب أخرى أيضا. في مزار المفيد، في مزار ابن طاووس وغيرهما هناك إضافات أضيفت إلى هذه الزيارة. نحن والنص الذي بين أيدينا وصلنا إلى هذه العبارة: أشهد أنك لم تهن من الوهن، وهو الضعف أو الخور، وهو الخوف أو الجبن، ولم تنكل. النكول هو الفرار، النكول هو العجز، وهذه المعاني بعيدة وبعيدة جدا عن ساحة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، لكن زيارة في صدد بيان أحوال أبي الفضل. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك. لماذا كنت هكذا مقتديا بالصالحين؟ من هم الصالحون؟ أمير المؤمنين البدريون، أمير المؤمنين. الصالحون هنا، الصالحون هنا أمير المؤمنين بحسب منطق القرآن. قبل قليل قلت من أن هذه المصطلحات في أفقها الأعلى هي في محمد وآل محمد، ولها آفاق كثيرة تجتمع تفترق، لا أريد أن أعيد الكلام. إذا ما ذهبنا إلى سورة التحريم في القرآن وإلى الآية الرابعة: إن تتوبا، الخطاب موجه إلى عائشة وحفصة حتى بحسب رواية البخاري، بحسب رواية البخاري عن عمر، فإن الخطاب في هذه الآية موجه إلى عائشة وحفصة. إن تتوبا إلى الله، يا عائشة ويا حفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، تظاهرا على رسول الله، تظاهرا بالعداء والبغضاء، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صالح المؤمنين بحسب حديث العترة هو أمير المؤمنين فقط، هو صالح المؤمنين، يعني الذي ينطبق عليه عنوان الصالح وفقط علي صلوات الله عليه بالمعنى الحقيقي الأتم الأكمل. وبالمناسبة هذا المعنى موجود في كتب المخالفين، من أن المراد من صالح المؤمنين هنا علي صلوات الله وسلامه عليه، يضعفونه يشككون فيه، ذلك شأن آخر لا شأن لنا بما يقولون. في حديثنا في حديث العترة الطاهرة هذا العنوان خاص بأمير المؤمنين لا يشاركه فيه أحد. إن تتوبا يا عائشة ويا حفصة إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أمير المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، لم يصدر منك ما فيه الإشارة إلى الجبن، إلى الخوف، إلى التراجع، إلى النكوص، إلى الوراء، إلى الفرار. العباس الأسد الذي تفر منه الأسود، هكذا يقول علماء اللغة العربية في معنى هذه الكلمة العباس. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك. كان عمي العباس، عمنا العباس، نافذ البصيرة. هذه كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نافذ البصيرة. في هذه الجملة بحاجة إلى وقفة طويلة، ولكنني ماذا أصنع؟ لا أريد للحلقة أن تطول أولا، ولا أريد لحلقات البرنامج أن تكون كثيرة جدا. سأختصر ما أستطيع أن أختصره من الكلام. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين. الصالحون هنا علي فقط، ومتبعا للنبيين، النبيون هنا محمد صلى الله عليه وآله، الأسوة الكاملة محمدنا المصطفى، ونفسه علي المرتضى. مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين الذين أخبتت قلوبهم إلى الله. ولا يمكن لقلوبنا أن تخبت إلى الله ما لم تخبت لإمام زماننا. أول خطوة هي المعرفة، وبعدها يأتي التسليم، وبعد التسليم تأتي السالمية، وبعد السالمية هناك الإخبات. فالإخبات ما بعد التسليم والسالمية، وتلك هي منازل المخبتين. فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. بعد هذا، بحسب رواية الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس وغيرهما، وكذلك بحسب ما جاء في مفاتيح الجنان المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه، هناك صلاة زيارة، وبعدها هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي في هذا المكان، في أي مكان، في حرم العباس، ولا تدع لي في هذا المكان المكرم، مكرم من قبله سبحانه وتعالى، والمشهد المعظم، معظم من قبله سبحانه وتعالى، مكرم من قبل محمد وآل محمد، ومعظم من قبل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مرضًا إلا شفيته. والأمراض كثيرة، أمراض الأجسام، أمراض الأرواح، أمراض القلوب، أمراض العقول. ولا مرضًا إلا شفيته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا رزقًا إلا بسطته، ولا خوفًا إلا آمنته، ولا شملًا إلا جمعته، ولا غائبًا إلا حفظته، ولا شملًا إلا جمعته، ولا غائبًا إلا حفظته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء من جوامع الأدعية ومختصراتها، دعاء مختصر ولكنه من جوامع الأدعية. في فنون الدعاء هناك أدعية تسمى بجوامع الدعاء، وهي الأدعية التي تشتمل إما على كل المطالب المهمة وإما على أكثرها، قد تكون مطولة مبسوطة، وقد تكون متوسطة، وقد تكون موجزة مختصرة، كما هو حال هذا الدعاء الذي بين أيدينا الذي يقرأ بعد صلاة الزيارة في الحرم العباسي المقدس. فهذا الدعاء ما ترك شيئا إلا وذكره، ذنبا إلا غفرته، هما إلا فرجته، مرضا إلا شفيته، عيبا إلا سترته، رزقا إلا بسطته، خوفا إلا آمنته، شملا إلا جمعته، غائبا إلا حفظته وأدنيته، حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها. حوائج الدنيا لا تنتهي وحوائج الآخرة لا تنتهي، وتحت عنوان حوائج الدنيا وحوائج الآخرة هناك الكثير والكثير من التفاصيل ومن الأسماء والمسميات. دعاء من جوامع الأدعية يتناسب مع المكان المكرم والمشهد المعظم، مثلما جاء في الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم. وفي كل ذلك إشارة واضحة إلى أننا في موطن، في محل هو من مواطن النظر الإلهي الخاص، هذا مركز من مراكز الفيض، إنه باب الحوائج كما يسميه الشيعة، باب الحوائج، هكذا نسمي أبا الفضل، الشيعة هكذا تناديه، هكذا تلقبه، إنه باب الحوائج. هنا ساحة الفيض، مركز إلهي للدعم الإلهي الخاص، هنا العباس، هنا ابن علي صلوات الله وسلامه عليه، هنا الجود والكرم، وهنا الرأفة والرحمة، وهنا اللطف والحكمة. نحن هنا في أكناف قمر الحسين في كربلاء، ومن هنا جاء الدعاء جامعا جاء الدعاء شاملا. وحينما جاء الدعاء بهذه الصيغة لأن هذا المكان مناسب لأن تتحقق فيه هذه المعاني قطعا بحسب ما تقتضيه الحكمة وبحسب ما فيه المصلحة لهذا الداعي وبحسب ما يترتب من منفعة دنيوية لا تتعارض مع العاقبة المحمودة الحسنة. قد يطلب الطالب شيئا مما يحتاجه في هذه الحياة الدنيوية فليس بخلا من العباس صلوات الله وسلامه عليه أن يمنع ذلك الشيء عنه، لكنه لو ناله سيفتح له أبوابا تبعده عن محمد وآل محمد. محمد وآل محمد هم أبواب الفيض، وهذه التسمية باب الحوائج تسمية شيعية بحسب الثقافة الشيعية الاجتماعية المحدودة، وإلا فالعباس هو باب الفيض. وما عنوان باب الحوائج إلا عنوان فرعي من ذلك العنوان الكبير، إنه باب الفيض، إنه باب محمد وآل محمد. ما نحن حينما جئنا إليه هكذا خاطبناه: جئتك يا ابن أمير المؤمنين، جئتك، إنني أخاطبه بنحو مفرد وافدا إليكم، لأنه هو هو بنفسه بذاته باب محمد وآل محمد، إنه هو بنفسه بذاته بشخصه وجه محمد وآل محمد، إنه باب الفيض صلوات الله وسلامه عليه. وما هذا العنوان باب الحوائج إلا عنوان صغير وباب صغير من ذلك الباب الواسع. لا أريد أن أطيل الوقوف عند الدعاء، فإن الحديث سيطول ويطول ويطول. ثم عد إلى الضريح فقف عند الرجلين وقل: السلام عليك يا أبا الفضل العباس. أبو الفضل له كنيتان: أبو الفضل يكنى بهذه الكنية، وله كنية أخرى أبو القاسم. العباس يكنى بأبي الفضل ويكنى بأبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. هذه التعابير تأخذنا إلى أمير المؤمنين، وهذه التعابير تقرن بين العباس وأبيه سيد الأوصياء، وكأن زيارة، وإنما أقول وكأن، هكذا يأتي التعبير منسجما، وإلا الحقيقة هي هكذا. فإن الزيارة تدفعنا كي نستشرف المعاني العلوية في قمر الهاشمي، إذ أن العبارات قد اختيرت بدقة متناهية، فتحدثت عن جوانب من شخصية سيد الأوصياء هي هذه التي كانت واضحة في شخصية العباس وبنحو خاص في أرض الطفوف. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما. والعباس أول الحسينيين حسينية، العباس أول القوم إسلاما بالإسلام الحسيني. حسين مني وأنا من حسين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله. كل عنوان بحاجة إلى شرح، ولكنني سأكتفي بالمعنى الإجمالي. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. وهل كان في كربلاء؟ هل كان غير العباس أحوط على الحسين وعلى آل الحسين من العباس؟ صورة تتجلى من علي في الطفوف، لمحة حيدرية واضحة. هو الذي ذخره لحسين، وقد بينت لكم العباس مذخور للحسين في الرجعة، هكذا خاطبناه، فمعكم يا أبا الفضل لا مع عدوكم، إن رجعنا معكم أم لم نرجع، فمعكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، معكم. علي ذخر العباس لحسين، وعلي سماه عباسا. العباس نفحة من نفحات علي صلوات الله وسلامه عليه، وباب من أبواب عزمه وهمته. ها هي زيارة تتحدث عن جانب من هذه المعاني. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. ثم نخاطب العباس صلوات الله وسلامه عليه، أشهد لقد نصحت لله يا أبا الفضل ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 19 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 81، والرواية هنا ينقلها عن تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لقطة من مؤاساة أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومرت العبارة: يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك. إنها ليلة المبيت في فراش النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، النبي يتحدث مع أمير المؤمنين فيقول: يا علي، هل ترضى أن تبيت في فراشي وربما تقتل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أرضيت أن أطلب فلا أوجد، يأتون لطلبي فلا يجدونني، وتوجد، توجد أنت، فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك؟ ماذا قال الأمير؟ بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء، ونفسي لنفسك فداء، بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها، لبعض الحيوانات التي أنت يا رسول الله تنتفع منها، تمتهنها، تستعملها. أقرأ عليكم الكلام مرة ثانية، مكالمة بحاجة إلى وقفة طويلة، مكالمة، محادثة بين محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد، توجد أنت، فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك؟ قال: بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء، بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداء ليس لك وإنما لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها، وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك؟ لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. هل العباس بعيد عن هذا المعنى؟ كلام أهل البيت، زيارات أهل البيت، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على علم الكلام، هذه العلوم التي دمرت ثقافة أهل البيت. هذه نصوص واضحة، كلام المعصومين واضح. إنا لا نعد الرجل منكم فقيها، لا يعد فقيها حتى يعرف معاريض كلامهم، لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. هذا النسيج وهذا النظم في زياراتهم وفي أدعيتهم لا يماثله نسج ولا نظم في أي مجموعة ثقافية أخرى، لأنني لا أتحدث عن نص واحد، إنني أتحدث عن آلاف مؤلفة من النصوص. لو كان الحديث عن نص واحد يمكن أن نقول هذا النص يستطيع الآخرون خارج منظومتهم صلوات الله عليهم أن يأتوا بمثله، لكنني لا أتحدث عن نص واحد، إنني أتحدث عن آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف من النصوص التي نسجت بهندسة خاصة وبرموز معينة وبلحن مميز. ولذا الزيارة بدأت بجمل تتحدث عن جانب من شؤون سيد الأوصياء، ثم عطفت الكلام وبشكل جميل جدا عن قمر الهاشميين. يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام، أشهد يا أبا الفضل لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فنعم الأخ المواسي، مثلما كان علي، مثلما كان مواسيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإنك كما قرأت قبل قليل في زيارتك يا أبا الفضل مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبي. فنعم الأخ المواسي، أفضل تعبير ورد عندنا عن مواساة قمر الهاشميين ما جاء في زيارة الناحية المقدسة في زيارة الشهداء. إنني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 270، زيارة الناحية المقدسة التي نزور بها الشهداء والتي يعدد فيها إمام زماننا أسماء الذين استشهدوا مع الحسين في كربلاء ويسلم عليهم واحدا واحدا، فحينما يسلم على العباس ماذا يقول إمام زماننا؟ زيارة موجزة ومختصرة. السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه. تعبير دقيق، لاحظوا ماذا جاء هنا. فنعم الأخ المواسي، التعبير مجمل، لكن الإمام الحجة شخص هذه المواساة. السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه. الآخذ لغده من أمسه. الإمام هنا يشير إلى الرجعة، آخذ لغده من أمسه. الأمس هنا عاشوراء، والغد هنا الرجعة. الخطوة الأولى مثل ما قلت كانت في عاشوراء، الخطوة الأولى للمشروع الحسيني العملاق كانت في عاشوراء، كانت في كربلاء في السنة 61 من الهجرة الشريفة. الخطوة الأولى كانت هناك. السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي. التعابير هي تعابير أمير المؤمنين. بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء، الواقي، ونفسي لنفسك فداء، الفادي. بل يذهب المعنى بعيدا، بل رضيت كما يقول أمير المؤمنين لرسول الله، بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها. المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي. ما هو هذا؟ ذخر علي لابن علي. الكلام هو الفادي له، الواقي، الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه. لماذا قطعت يداه؟ مؤاساة، خدمة، طاعة، محبة. الكلام هو وهل أحب الحياة إلا لخدمتك. أمير المؤمنين يقول لرسول الله وهل أحب الحياة إلا لخدمتك، والتصرف بين أمرك ونهيك، ولمحبة أوليائك، ونصرة أصفيائك، ومجاهدة أعدائك، لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. وهل أحب الحياة إلا لخدمتك، والتصرف بين أمرك ونهيك. كلمات علي هذه. هذا هو تفسير الإمام العسكري الذي ينكره مراجعنا الكرام. يا لسوء حظهم، يا لسوء حظهم، ينكرونه بكامله، يا لسوء حظهم. لماذا؟ لأن قواعد تقييم الحديث الناصبي وقذارات علم الرجال الناصبي تحكم بأن تفسير الإمام العسكري ليس صحيحا. هذه روايات تفسير إمامنا العسكري. منطق واحد، إنه منطق محمد وآل محمد. وهل أحب الحياة إلا لخدمتك، والتصرف بين أمرك ونهيك، ولمحبة أوليائك، ونصرة أصفيائك، ومجاهدة أعدائك، لا لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. نذهب إلى فاصل. السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي، الساعي إليه بمائه، المقطوعة أو المقطوعة يداه، لعن الله قاتليه، يزيد ابن وقاد وفي بعض النسخ رقاد، وحكيم ابن الطفيل الطائي، ألا لعنة الله على قتلة الحسين وآل الحسين. للحديث صلة، وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أجواء هذه الثقافة العباسية، في أجواء ثقافة علي وآل علي. سلام على جمال بني هاشم ونافجة مسك آل أبي طالب وقمر الحسين في كربلاء. غدا نلتقي في حديث عن القمر مع خادم القمر وعبر شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.